السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نسأل الله أن ينفع بكم، نسأل الله أن يسر لنا ولكم، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، جعلنا مما نتعلم نتعبد في ذلك بين الناس. احنا ما زلنا في الكلام على النزهة، ونحن على مشارف الانتهاء أيضا منها بإذن الله. كما قلنا، الأصل في ذلك أن ننتهي من الدورة المكثفة، لأننا سنسعى في البث إن شاء الله تكون هذه الأيام التي بينا الجدول فيها على كتب السنن، وأيضا ستكون دورة مكثفة أخرى أكثر من أخ طلب منا بعد هذه الدورة، دورة مكثفة في المعاملات المعاصرة. وهذه المعاملات المعاصرة ستكون برعاية الجامعة، جامعة العلا بإذن الله، ستكون فيها ملخص للمعاملات المعاصرة ليعلم المرء كيف يحل ماله وكيف يحرم، من أين تكون التجارة جائزة أو غير جائزة. إن شاء الله نبينها بإذن الله. نعم، إلى النزهة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله، بارك الله فيك.
السلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه.
حياك الله باشمهندس إكرامي، أحسن الله عليك.
ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: والرابع الغريب، قال: وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به في السند.
إذن احنا تكلمنا على الأحاد، قلنا بخصمي الحديث المتواتر والأحاد، وقلنا الأحاد وما لم يجمع شروط المتواتر، وقسمناه إلى مشهور وعزيز
وغريب.
والغريب هو الآن يتكلم عنه، هو يتكلم عنه. قال: والرابع الغريب. الغريب وقال ما يتفرد برواية شخص في أي موضع وقع التفرد به من السنة. احنا تكلمنا عن قاعدة في هذا الباب، فنريد الآن القاعدة من الطلبة. تكلمنا عن قاعدة مهمة جدا، نعرف فيها درجة أو رتبة الحديث أو نوعه. عليكم السلام ورحمة الله. الحكم على الحديث بنوعه، مشهور عزيز، تكلمنا عن قاعدة تسهل عليك، تسهل لك ذلك. اتركهم هم يتكلموا الآن. بندرس لنرى ذلك فيهم. نعم، حبك الله، أحسن الله إليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، اكتب لهم ما دام الله، اكتب لهم. أنت عندك الإجابة؟ اكتبها. خلاص، سناء، الأخت سناء أتت بها سريعا ولله الحمد، جزاء الله خير. نعم، أنا بنحكم عليها بإيش؟ بأدنى طبقة، أقل طبقة فيها، نرى طبقات الإسناد، فأقل طبقة منها هي التي نحكم بها عليه. لذلك هو ماذا قال؟ قال: هو ما يتفرد برواية شخص واحد في أي موضع، أي طبقة من طبقات السند. طيب، إذن هذا الحديث هو الغريب أو الفرد. الغريب لغة المنفرد، بمعنى المنفرد. وفي الاصطلاح، الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في المتن أو الإسناد، يأتي بشيء لم يذكره، يعني يكون مشترك مع بعض الرواة في الحديث، لكن يأتي بشيء لم يكن ما أتى به من اشترك معه في الرواية، فهذا أيضا يكون تفردا. هو الغريب فرد. الغريب والفرد لفظان مترادفان لغة واصطلاح، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما في كثرة الاستعمال. فالفرد يطلق غالبا على الغريب المطلق، الفرد يطلق على الغريب المطلق. نوع غريب عندنا، الغريب قسمان: غريب مطلق وغريب نسبي. فالفرد يطلق على الغريب المطلق الذي تفرد بروايته صحابي واحد. والغرابة في أصل السند، فالغرابة في أصل السند هو طرفه أصل السند اللي هو الراوي الأعلى اللي هو الصحابي، هذا أصل السند. فالغرابة تكون في أصل السند من جهة الصحابي، ويطلق على الغريب النسبي أو الفرد النسبي غريب غالبا، وهو ما كانت الغرابة في أي طبقة من طبقات السند بعد الصحابي. يبقى إذن الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة فيه في الراوي الأعلى في أصل السند، كأنما العمل بالنيات، لأنه أصل السند عمر ولم يشاركه أحد، كما قلت ورد عن أبي سعيد وعن غيره لكن ضعيف لم يصح، فهذه في أصل السند. أما إن كانت في أي طبقة من الطبقات فقالوا هذا غريب نسبي. وأما بالنسبة للكلام على الحديث الفرض، العلماء يقولون هل إن كان فرضا هل يقبل أو لا يقبل. قلنا بأنه يستغرب جدا الانفراد، لا سيما كما قلت بأن في المتقدمين الهمة راقية والهمة داعية إلى حفظ الحديث والاجتماع على مجالس التحديث. أنت تعلمون أنه مجالس التحديث إذا انعقدت يعني كانوا يعني الجميع يحرص حرصا شديدا على الإقبال على مجالس التحديث. كان وكيع ابن جراح الرؤاسي يطلقون عليه التنين. لما التنين؟ لأنه كان إذا نزل مكة انفضت المجالس وتركوا المجلس لوكيع، الناس بأسرها تركت كل شيء وذهبت إلى مجلس وكيع. يعني ما أدري الأيام، يعني نريد عود على بيت، تريدون للأمة أن تستفيق؟ تريدون الرجوع حقا؟ تريدون أن تتحقق فينا المهمة التي خلقنا الله لها؟ لابد أن نرجع كما كان. المسألة الله تعالى عند يعني بيّن لنا في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه السنن الكونية لا تتبدل، السنن الكونية لا تتبدل. لو نظرت لقلت كيف أن الله جل وعلا مكن لهؤلاء، ولما مكن لهؤلاء، كيف دعك من كيف هذه، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. أنا أقول بما ولما مكن لهؤلاء، انظر إليهم كيف كانوا أسرع الناس تكدسا على مجالس العلم التي بها ترتفع الأم وترتقي الأم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إسلام اليهود بعث عليهم من؟ عالم؟ بعث عليهم أي أحد؟ عالم، بعث عليهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فالمجالس كانت تكتظ بطلبة العلم، فوكيع التنين كان إذا نزل انفضت المجالس إلا من مجلسه. كان في بعض المدن فقيه وكان هو أعلم الأمة، أعلم القرية، فسمعوا بمحدث سيأتي وعقد مجالس التحديث. لما توافدوا على المجلس وجدوا أول من يجلس إلى مقابل المحدث وهو هذا الفقيه، قال أنا أحوج الناس إلى هذا. هذا نبل العلم. فالغرض المقصود بأنه بالنسبة لمسألة الفرض المستغرب جدا أنه ممكن أحد ينفرد، لأنه كما قلت والبعض كان يطلق على الانفراد أنه نكارة كأحمد غيري. لماذا؟ أنه الهمة داعية إلى الاجتماع على الحديث. عامة إذا قلنا هو غريب، يعني واحد غريب إذا كان مطلق في أصل السند أو إن كان في طبقة من طبقات السند، في هذا الباب أنه غريب نسبي. إذا لو كان غريب ضعيف، وغالبا لما ترى التلمذي يقول هذا حديث غريب يقصد ذلك ضعيف، يعني عندما ترى التلمذي، وده لن تجده إلا عند التلمذي. التلمذي يقول حديث حسن صحيح، حديث حسن إيش؟ صحيح غريب. إذا قال حديث غريب تعلم أنه ضعيف. شوف لكن هنا نقول الحق بأن حكم الحديث الغريب هو المسألة إذا توفرت فيه شروط
بلا البحث،
إذا توفرت فيه شروط الصحة صحيح، إن توفرت فيه شروط القبول فهو صحيح، إن توفرت فيه شروط لم تتوفر فيه شروط القبول فهو مردود يبقى ضعيف. لكن دي الإشكال أنه كما قلت الانفراد ينم على أو يعني يشير إلى مسألة الضعف والنكار. وعندنا أمثلة لذلك. الأخ الكريم يقول أمثلة، ضربنا المثل بحديث الصحيحين إنما الأعمال
بالنيات.
وعندنا حديث النهي عن بيع الولاء وهبتي قريب نسبي. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وأيضا حديث شعب الإيمان، شعب الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون، شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
هذا تفرد بها أبو صالح السمان، تفرد به أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. إذن نقول هنا في مثل في هذا الباب، عبد الله بن دينار تفرد عن ابن عمر، وأيضا في حديث شعب الإيمان تفرد أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد أيضا عبد الله بن دينار في هذا الحديث عن أبي صالح تبعي عن تبعي يروي تبعي عن تبعي، فتفرد به عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. قد يكون التفرد في كل طبقات السند، إنما عبد النيات كان التفرد للثالث الطبقة الثالثة أو الرابع. نعم، وإن كان كما قلنا بأن الحديث الغريب إن كان الراوي الذي انفرد برواية الحديث إن كان ثقة ثبت ونعلم أنه ضابط، فلا نحتاج إلى البحث عنه في الكلام على من يعضده أو هل يحتمل تفرده أو لا يحتمل تفرده، فإن كان ثقة فهو مقبول، وهذا سيأتي إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله الورقة وقلم. الإشكال يا أخوانا الفاضل لما فعلنا ذلك لما أظهرناها ظهرت إيش؟ مقلوبة. أنت لم تعاني ما أعاني. أنا بقالي شهر كامل أقسم بالله أنا بشرب باليمين، شهر كامل أقسم بالله أنا بشرب باليمين، كل ما أشرب يقولون تقل لا أشرب الشمال، تشرب الشمال أشرب اليمين، لأن الصورة معكوسة عندك، فهذا سيضر. لكن إن شاء الله أنا في كاميرا الآن جهزناها وسيكون على السبورة، ويكون الأمر تطبيق عملي لتعلم كيف يكون الحديث الصحيح، لأن هذا الذي أريده هو التمرس العملي في هذا الباب، وأن تفهم المصطلح على طريقة عملية. نعم، يأتي أصلا في ذلك الحاكم الإمام العلم الإمام الحاكم النيسابوري قسم الغريب إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الله المستعان قال هو معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي، وطبعا الكلام هنا الحديث المشهور عن صحابي معين لكن رواه الجماعة، لكن هو أصل السند، وده يعتبر الفرد الإيه؟ المطلق. الغير المطلق هذا قلنا عليه بأنه أصل السند، كان الغرابة في أصل السند، فيروي كثير جمع كبير عن أو كثير عن الصحابي. ثم يأتي أيضا راوي ينفرد برواية عن صحابي آخر، والذي يقول عنه الترمذي غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه. الحاكم قسم الأفراد إلى ثلاثة، الأول منهم كما قلنا ما يتفرد به أهل مدينة واحدة عن صحابي، ثالث ذلك قال الحاكم ما حدثناه أبو نصر أحمد ابن سهل الفقيه ببخارى، قال حدثنا صالح ابن محمد ابن حبيب الحافظ، قال حدثنا علي بن حكيم، قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم بن عتيبة عن حنش قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يضحي بكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبش عن نفسه، وقال كان أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا. وهذا حديث رواه أحمد عن أسود بن عامر، ورواه أيضا أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، والترمذي عن محمد بن عبيد المحاربي. طبعا هو أخرجه الحاكم في كتابه المشهور علوم الحديث عن أبي نصر أحمد بن سهل الفقيه عن صالح بن محمد بن حبيب الحافظ عن علي بن حكيم. وأيضا الحاكم في المستدرك أيضا عن المستدرك هذا في ملاحظات كثيرة، مستدرك للحاكم يقال أنه يعني سوده ولكن لم يبيض، كأنه عجلته المنية، لأنه الحق استدركات عليه كثيرة، وهناك بعض الأمور التي قد يهم فيها بأنه هو يقول هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، تنظر تلاقي الحديث من الرواية، فإن وقفت حقا مع الرواة ترد من الرواة من روى له مسلم ومن الرواة من روى له البخاري، لكن لم ينتظم السلسلة لم تنتظم لا عند البخاري ولا عنده، فلما يقول خرجاه ولم يخرجاه خطأ منه، يبقى هو لا هو على شرط البخاري ولا شرط مسلم. ليه؟ لأن السلسلة المنتظمة هذه من راوي طرحه مسلم واعتمد غيره أو اعتمد الغيان وراوي طرحه البخاري واعتمد غيره، ثم يأتي هذا الراوي مع هذا الراوي في سلسلة منتظمة طبقة تلميذ يروي عن الشيخ، لا يمكن أن نقول أنه على شرطين ولا هذا على ذاك، فأقول ولم يخرجها خطأ في هذا الباب. فهو طبعا وحتى الذهبي كان صغيرا عندما زيل على المستدرك. المهم أنه رواه في المستدرك عن أبي بكر بن إسحاق عن بشر بن موسى الأسدي وعلي بن عبد العزيز البغوي كلاهما عن محمد بن سعيد الأصفهاني، وروى أيضا ابن عدي في الكامل والبهاقي في السنن عن شيخي عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن العباس بن محمد الدوري عن مالك بن إسماعيل النهدي عن شريك. الإمام الترمذي ماذا قال؟ قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه. هي مسألة فقهية، مسألة أن يضحى عنه أو لا يضحى عنه، طبعا ابن تيمية وسع الباب جدا في هذه المسألة، لكن الشافعية أضيق الناس في هذا الباب لعمومي للتمسك بعموم قول الله جل وعلا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإلا فالحق أنه كثير من الصحابة لم يفعلوا ذلك. هنا الحاكم أتى بهذا الحديث قال تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخر الإسناد، لم يشركوا أحد. يبقى هنا هذا تفرد نسبي، أهل الكوفة تفردوا بهذا الحديث، قال تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى أصل السند، يعني إلى الصاحب، لم يشاركوا فيه أحد. وأيضا منهم قال الحاكم ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا هلال ابن العلاء الرقي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة، فتحة الكتاب، وما تيسر، يعني ما تيسر من السور. وهذا رواه أحمد في مسنده وأبو داود وأبو يعلى في المسند وابن حبان والبهاقي في السنن كلهم من طريق همام عن قتادة عن أبي نضرة به. وذكر الدارقطني أن أبا سفيان السعدي تابع قتادة على رواية له عن أبي نضرة مرفوعا، وأن أبا مسلمة رواه عن أبي نضرة فوقفه. يعني هنا الإعلال حتى تجد أنه جاء موقوفا وجاء مرفوعا، وهذا استراء. يعني أنت لو راجعت الكلام الدارقطني في مثل هذه الأحاديث أغلبها ترى بيعل المرفوع بإيش؟ بالموقوف. طريقة المتقدمين بينظر في هذا الباب، لأنه مسألة أنه يأتي الراوي يثبته على الوقف ويكون راوي ثقة ثابتة، يقولون إذا هو تحرى يخشى الحرف الوحيد ما يستعني يرفعه، الرافع يقول الرافع جيت فيه وده في الغالب، ولكن المتقدمون في هذا الباب وإن قلنا يعلون المرفوع بالموقوف إذا جاء موقوفا، ويعلون الأصل الموصول بالمرسل على الوجهة التي قلتها، وإلا فالقرائن حاكمة عندهم أيضا، القرائن حاكمة. لكن المتأخرون مع ده يعني يأخذون طريقة الفقهاء، يقولون وزيادة الثقة مقبولة على الإطلاق، زيادة الثقة مقبولة على الإطلاق، وهذا أيضا فيه نظر. هذا سيأتي عند الصبور إن شاء الله، سنبين ذلك عمليا، نسأل الله أن يعلمنا ويعلم الناس جميعا. الحاكم ماذا قال؟ قال تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره. هذا مجهود من الحاكم يقول بأن هذا هو الفرض، أهل البصرة أهل الكوفة أهل مصر يتفردون بسنة معينة، فإذا كانت يعني محلة فيها رواة تفردوا بسنة معينة يكون هذا غريب، وهو غريب نسبي، فيكون أهل البلدة تفردوا بذلك لم يشركوا أحد. النوع الثاني من الأفراد قلنا الحاكم قسمه ثلاثة، النوع الثاني من الأفراد أحاديث يتفرد برواياتها رجل واحد عن إمام من الأئمة، إمام عظيم معظم كالشافعي وغيره، كما ضرب مثلا الحاكم له ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن قال عن الزهري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى نجد فبلغت سهمانهم 12 بعيرا فنفلنا النبي بعيرا بعيرا. وهذا الحديث مشهور عن نافع روى عنه مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والليث بن سعد وأسامة بن زيد وعبد الله بن عون وشعيب ابن أبي فروة وابن أبي فروة، العشرة هؤلاء يروونه عن نافع عن ابن عمر به، وهذا حديث متفق عليه، رواه الزهري بلاغا عن ابن عمر. وتفرد أحمد بن شعبان الرملي بوصله عن ابن عيينة عن نافع عن ابن عمر، وهذا ذكره الإمام الحاكم في هذا الباب. قال الحاكم: تفرد به سفيان بن عيينة عن الزهري وعنه أحمد بن شعبان الرملي. هذا النوع الثاني، أنه بيتفرد به راوي عن إمام كبير، فيكون هذا النوع الثاني من الأفراد. الثالث في أنه أحاديث أهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة، يعني هنا الآن الأولى كانت عن إمام عن صاحب واحد أصل السند، فتفرد به أهل محلة معينة، الكوفة، البصرة، بغداد، مصر، مكة، هنا يتفرد أهل بلدة عن أهل بلدة أخرى، يعني هناك سنة مشهورة في بلدة يتفرد بإظهارها أهل بلدة أخرى كالمدينة ومكة، فإنه أحاديث أهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة، وأحاديث أهل مكة مثلا ينفرد بها عنهم أهل المدينة، وأيضا أحاديث ينفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين المدينة أو مكة. وهذا الحق أن هذا نادر جدا إن لم يكن منعدم، هذا نادر جدا. في رواية حدثنا إبراهيم بن عاصمة عن إبراهيم العدل ابن إبراهيم العدل مقرونا ومحمد بن سلمان بن منصور قال حدثنا حسين بن داود عن معاذ البلخي قال حدثنا الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور عن إبراهيم المعتمر إبراهيم نخي منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى عز وجل للدنيا: يا دنيا اخدمي من خدمني وأتعمي من خدمك. طب هذا حديث لم يصح، اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. احنا تكلمنا في التفسير اليوم على مسألة الدنيا من الأهمية بمكان، يعني في قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة، شوف سماها عاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشأل من نريد. نعم. الحاكم قال: هذا حديث من أفراد الخراسانيين عن المكيين، فإن الحسين بن داود بلخي والفضيل بن عياض عداده في أهل مكة في المكيين، وهذا الحديث كما قلت ضعيف، بل بعضهم جعله من الموضوعات. أبو علي الحسين بن داود العلماء تكلموا في حديثه وقالوا: يروي الموضوعات عن الثقات، وقالوا: وتفرد به إما لضعفي أو تدليسي عن الضعفاء. عامة ليس الأمر في النظر إلى صحة الحديث أو ضعفه، ولكن الكلام على التمثيل، الكلام على التمثيل. ولذلك الحاكم قال: حديث من أفراد الخراسانيين عن المكيين. ومن أنواع الغريب بالنسبة أيضا ما تفرد به ثقة برواية حديث، فقولهم: لم يروي ثقة إلا فلان، والمعنى أنه جاء من طرق كثيرة لكن كلها طرق ضعيفة من رواة ضعفاء، لم يأتي من طريق ثقة قط إلا من هذا الراوي، كعبد الله بن دينار، كان عمرو بن دينار، أو تفرد به راوي عن راوي آخر، كان يقال تفرد به فلان عن فلان، وإن كان هو مروي من وجوه أخرى، لكن هو يقولون تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عين عن عبد الله بن دينار. هذا بالنسبة للحديث الغريب الذي قال فيه المصنف، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. ثم قال: سيقسم من الغيب المطلق والغيب النسبي، وبينا الغيب المطلق هو أن يكون في أصل السند، هذا هو الغريب المطلق. وقلنا أيضا في حكم الغريب معناه غريب، قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، وإن كان الأغلب في الانفراد يجعل الحديث ليس بصحيح. نعم. ثم قال
هيبدأ يتكلم على أخبار الأحاد.
نعم، نريد بس ندخل فيها نالج. نعم. لأن كما قلت عصب المسألة عندي هو الكلام على شروط الحديث الصحيح حتى ننتهي من الدورة إلى شروط الحديث الصحيح.
قال
في مشكلة شغلتي. نعم تفضل. أوقف. تفضل.
قال: تعريف الأحاد وأقسامها وحكمها.
هو داخل بقى رغم هو الأحد هو أصلا عرفها خلاص.
بس هو هيتكلم بقى من ناحية القبول والرد.
هذا
قال وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الإصطلاح ما لم يجمع شرط التواتر. قال ومن حيث القبول والرد كلمة شخص من حيث القبول.
نعم
نأخذ
طبعا جزئية أدخل فيها ونقف عندها بعدها.
قال ومن حيث القبول والرد
كلها سوى الأول أحد يتكلم فيها
وفيها أي الأحاد. قال المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق قال صدق المخبر به لتوقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته.
بس جزاك الله خير. بس قال كلها يعني الأقسام الأربعة التي ذكرها كلها أحاد. قال كلها سوى الأول أحاد. طب الأول إيش؟ كان متواتر.
متواتر.
كان متواتر. والأقسام التي جاءت بعد ذلك كانت على الأحاد. نعم. كلها أحاد منها خبر واحد. وخبر واحد في اللغة هو ما يرويه شخص واحد. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. ممكن أنا أسألكم ما هي شروط المتواتر؟ ما هي شروط المتواتر؟
ما يرويه جمع كده.
اتركوا هم يكتبون. نعم. الأسئلة ستكون يعني خلاص أنا نقف الآن في الدرس هذا ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله قبل أن ندفع أن تبني. شروط المتواتر المفروض حاضر معنا فيها جاهد ابتدى يجيبه الآن. قال ما يرويه جمع عن جمع
يستحيل تواطؤهم عن الكذب في كل طبقات السند.
ممتاز.
قال منصور ما رواه كثرة تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
ممتاز. الحس مستندهم المفروض جهاد ولا يفعل ذلك، لكن أيضا لا لا هو فاضي هو الحق يعني
قال الله فعونه بيعزل المرتب بيعزل
ماشي، لكن إن لم يتقدم هو من يتقدم يعني. صح أنا أسف ما كنت أعرف الحلق موجود، بس أنا أعرف الحلق قيم فقط. بوركت الله أكبر. حي هلا بالوجوه الطيبة بيض الله وجهك يا إبراهيم. وحشني جدا جدا جدا، ما أدري ماذا أفعل، أعتذر جدا على تقصيري. بالله أدعو لنا ما يعني وأدعو لنا بالمجيء إلى بيت الله الحرام. الله يحفظكم من كل سوء. طيب خبر واحد وما رويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، بيتكلم عن الأحاد بعد ما انتهى من التواتر. قال وفيها يعني في خبر الأحاد المقبول والمردود. ما هو المقبول؟ قال ما يجب العمل به عند الجمهور. هو طبعا الحق ده تعريف الحكم، يعني هذا التعريف تعريف الحكم، والأصل أن التعريف يكون بالمهية. وإن أردنا أن نعرفه نقول المقبول هو الذي تبين صدق راوي، أو المقبول هو ما ثبت صدق راوي. هذا المقبول. أمين. المقبول هو ما ثبت عليكم السلام عليكم صدق راوي. والمردود عكسه، المردود هو الذي لم يثبت صدق راوي، أو قل ثبت كذب راوي. فإذا المقبول من الأحاد سواء لما تكلم عن الثلاثة سوى المتواتر. ليش؟ هو المتواتر في منه مقبول ومردود؟
لا مقبول.
المتواتر في منه مقبول ومردود؟
لا.
أبدا. صحيح ولا لا؟ فلذلك وقال المسألة القبول والرد هذا في الأحاد ليس في المتواتر.
وقال يفيد العلم اليقين
ها؟ ويفيد العلم اليقين. طبعا أصلا الكلام على أنه يفيد العلم اليقين أو يفيد العلم النظري ليس فيها ثمة فارق بعيد. المهم أنه يفيد ليش؟ العلم. ما معنى العلم؟ اطمئنان النفس للأمر. هذا هو. فليس ببعيد أن نقول حتى لو قال العلم النظري ليس فيها ثمة شيء. طيب إذن فيها المقبول وفيها المردود. المقبول هو طبعا المصنف يعرفه أنه ما يجب العمل به عند الجمهور، هذا حكمه، يبقى عرفه بالحكم. وهذه الطريقة في التعريف طريقة الفقهاء، ليس طريقة الاصطلاح، طريقة الفقهاء. والمناطقة يقولون لا، التعريف لا يصح أن يكون تعريفا حتى يكون جميعا مانعا، والتعريف هذا لا يكون إلا بالمهية. والحق بأن المقبول هو ما ثبت صدق روي. لا بد أن نعلم بأنه لو كان حادا كيف يكون مقبول؟ ليست المسألة واقفة على صدق الراوي فقط، بل هي المفروض أن يتم، وهو ده اللي نتكلم عنه، تستتم شروط القبول، ألا وهي رواية العدل الضابط ما اتصل سنده أولا لخروج الانقطاع، ما اتصل سنده برواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى. ما نقول بقى عن مثله يا منتهى، يبقى مش كل مقبول أنا بنتكلم عنه، أنا بنتكلم عن الصحيح فقط، الصحيح لذاته صحيح، وإلا فقد يخف الضبط، وإن خف الضبط يكون حسن لذاته، وممكن يكون صحيح الغير فيه بالطرق كما سيأتي في هذا الباب. لكن المهم أنه قال تبين أن المقول وما تبين ما ثبت صدق راوي، وأما المردود هو ما ثبت كذب راوي، قال منه المقبول ومنه المردود. قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، يعني الحديث الأحاد حتى نقبل أو نرد يجب أن ننظر بالمقدمات والنتائج، لأنك بتنظر في الراوي توثيقا وتجريحا، وتنظر في الاتصال والانقطاع، وتنظر في الشذوذ والعلة، هذا الذي تصل به بهذه المقدمات تصل به النتيجة أن يكون مقبولا أو يكون مردودا. وهذا إن شاء الله يعني نفصله في الدرس القادم.